www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صدق الله العلي العظيم. يقال إن فقيرا شديد الفقر كان كلما يحاول ويعمل لا يحصل على ما يكفيه من الأموال، فكان من شدة الفقر يبات أحيانا مع عائلته جائعين، لا يحصلون على خبز واحد. في إحدى الليالي الصعبة على هذا الشخص الفقير، حيث كان لا يملك في تلك الليلة لقمة عشاء، وكان بعض أطفاله مرضى يحتاجون إلى الدواء، وهو لا يملك أموالا يشتري بها الدواء. من جهة أخرى، جدران بيته وداره وسقف البيت كانت تحتاج إلى تصليحات، وهو لا يملك الأموال. المطر كان ينفذ من السقف، ففي طريقه إلى بيته خطر بباله أنه يتأخر في الذهاب إلى البيت حتى تنام الزوجة وينام الأطفال، كي لا يطلبون منه العشاء. فجعل يدور ويجول في الأسواق والشوارع والأزقة، وفي أحد الأزقة المظلمة حيث كان مشغول البال جدا وكان مهموما، فملتفت واصطدم بشخص آخر، ووقع ذلك الشخص على الأرض. ذلك الشخص غضب وقام ورفع يده وصفعه صفعة على وجهه وشتمه بشتائم وذهب. الفقير كان غارق في أفكار مختلفة. مرة واحدة رأى أنه ضرب وشتم، فوقف لحظات يتأمل ماذا حدث. بعد لحظات عرف ماذا حدث، عرف أنه اصطدم بهذا الشخص فغضب وضربه وشتمه فانكسر قلبه. رفع طرفه إلى السماء، قال: إلهي، صبرت على الفقر، صبرت على مرض أطفالي، صبرت على سوء إداري، صبرت على أشياء كثيرة، بالإضافة إلى كل هذه أصفع وأشتم من غير حق، أنا ما تعمدت شيئا. قال هذه الكلمة وجرت دمعته وذهب إلى الدار. في صباح ذلك اليوم، في الصباح المبكر، طرق باب داره، جاء فتح الباب، وإذا شخص عليه سيماء الأثرياء، إنسان ثري، ظاهره أنه ثري، بالباب. فجعل ذلك الشخص ينظر بوجه هذا الفقير، يتأمل في وجهه، ثم قال له: أنت الذي ضربت ليلة أمس في الزقاق الكذائي وقلت لله عز وجل كذا وكذا؟ الفقير استغرب، قال له: نعم، ولكن من أنت؟ من أين عرفت؟ أنا قلت هذه الكلمات لله عز وجل في مكان لم يكن فيه أحد. ذلك التاجر قال: أنا بيتي وداري في نفس المكان الذي صفعت أنت ليلة أمس، وليلة أمس كلما حاولت أن أنام ما تمكنت من النوم، فجئت وفتحت الشباك، وكان الشباك مطلا على الزقاق، وجعلت أنظر في الزقاق، وبعد لحظات حدث هذا الحادث أمام داري وأمام عيني. رأيت أنك صدمت بذلك الشخص، وقع، غضب، قام، ضربك، شتمك وذهب، ثم قلت لله عز وجل هذه الأشياء، هذه الكلمات، وعرفت أنك محتاج، وخذ هذا الظرف، وأعطاه ظرفا من المال، وفي هذا الظرف أموال تكفيك لأشهر مع عائلتك، وإذا احتجت في يوم من الأيام فداري في المكان الذي تعرف، ومحلي التجاري في المكان الكذائي، فجئني حتى أساعدك. أعطاه الظرف وفيه الأموال وذهب. عندما ذهب تبسم هذا الفقير، رفع طرفه إلى السماء، قال: إلهي، إذا تكون وراء كل صفعة هذا المقدار، هذه الأموال، فأرسل لي كل يوم من يصفعني 10 صفعات. هذا واقع الحياة، من طبيعة الحياة هذا، أن المشكلة عندما تبلغ ذروتها تنزل، تنحدر. وهذا المعنى تؤكده الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. في القرآن الكريم استخدم التأكيد بكثرة، طرق التأكيد، أدوات التأكيد كثيرة، والقرآن الكريم استخدم مختلف أدوات التأكيد، مختلف طرق التأكيد، مع أن الله عز وجل لا يحتاج إلى تأكيد، ولكن هذا التأكيد يدل على أن هذه المعاني معاني مهمة. من أدوات التأكيد إن وأن، والقرآن الكريم استخدم إن وأن بكثرة. من أدوات التأكيد اللام، لام التأكيد، القرآن الكريم استخدم اللام بكثرة. من أدوات التأكيد القسم، القرآن الكريم استخدم القسم بكثرة، والفجر والضحى والشمس والقمر والتين والزيتون، القسم في القرآن الكريم بكثرة. من طرق التأكيد دخول قد على فعل ماضي، هذا أيضا استخدم في القرآن الكريم بكثرة، قد أفلح المؤمنون وأمثلة كثيرة. هناك طريق من طرق التأكيد، هذا الطريق يعد من أقوى طرق التأكيد، وهو تكرار الجملة بكاملها فورا من دون فاصل. يعني مثلا أنا أقول: أنا سأأتي إلى المسجد في هذا اليوم، ثم من دون فاصل أقول: أنا سأأتي إلى المسجد في هذا اليوم. هذا يدل على تأكيد بالغ، تكرار الجملة بكاملها فورا من دون فاصل، هذا يدل على تأكيد استثنائي. وهذا النوع من التأكيد حسب علمي لم يستخدم في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، طبعا حسب علمي، أن تتكرر جملة بكاملها في الآيات القرآنية فورا من دون أي فاصل، هذا حسب معرفتي لم يستعمل إلا مرة واحدة، وهو قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، الله عز وجل كرر هذه الآية المباركة فورا من دون فاصل، هذا يدل على أن القضية حتمية حتمية، قطعية قطعية، قضية مؤكدة مؤكدة، مع أن الله عز وجل استعمل مادة أو أداة إن، وهي تدل على التأكيد، بالإضافة إلى هذا التأكيد كرر الآية المباركة فورا من دون فاصل، يعني هذه قضية يقينية لا شك فيها. عندما تشتد المشكلة انتظر الفرج هناك، عندما يبلغ العسر غايته يأتي اليسر، خصوصا عندما ييأس الناس هناك الفرج. هذه من سنن الله عز وجل في الكون، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وعلى العكس من القاعدة الحقيقية في الكون، الناس يمشون على عكس هذه القاعدة تماما. الناس يفرحون من اليسر، يفرحون من الراحة، من ارتياح البال، مع أن هذه الأمور خطيرة، لأن الإنسان لا يعلم ما يأتي بعدها. اليسر عندما يبلغ ذروته أيضا ينحدر، الراحة عندما تصل إلى قمتها تنحدر، تنزل، تأتي مشاكل، هذه طبيعة الدنيا، ولكن الناس يفرحون للراحة. الناس يفرون من المشاكل، يفرون من الصعاب، يفرون من الأزمات، مع أن المشاكل والصعاب مبشرات، وكلما كانت المشكلة أصعب كان الفرج أقرب، لأنه يكشف عن أن المشكلة اقتربت من الذروة، وبعد الذروة يأتي السير النزولي. وهذا الموضوع، موضوع أن كل شيء في الدنيا عندما يصل إلى قمته ينزل، كل شيء هكذا، الحق والباطل هكذا، أهل الحق وأهل الباطل هكذا، المشاكل والراحة هكذا، كل شيء في الدنيا هذا قانون تكويني. هذا الموضوع فيه جوانب عديدة، لا أريد أن أتطرق إلى هذه الجوانب، جوانب نفسية، جوانب في قوانين الكون، ارتباط هذا القانون بالقوانين الأخرى الكونية، جوانب اجتماعية لا علينا بهذا البحث. الشعب العراقي في زمن الحكم السابق مر بأزمة شديدة جدا، ربما تعد من أشد الأزمات في تاريخ العراق، مصائب عظيمة حدثت. وعندما يأس الناس من الفرج، بل عندما يأس خيرة الناس من الفرج، أتاهم الفرج، جاءهم الفرج من حيث لم يحتسبوا، بل من حيث يأسوا جاء الفرج. كل التكهنات كانت تؤيد أن هذه الأزمة ستستمر لعقود أخرى قبل فترة طويلة، قبل سنوات عديدة كانوا يطرحون أن ما بعد هذه الطاغية عندما يأتي دور أبنائه ماذا يحدث، يعني الناس كانوا يتوقعون أن الحكم يستمر إلى فترة طويلة. في السنوات الأخيرة بعض السياسيين، بعض المحللين السياسيين بدأوا يطرحون حكومة أحفاد الطاغية، يعني عندما يصل الأمر إلى أحفاده كيف يكون، بدأوا يحللون نفسيات أحفاده، يعني الناس كانوا على اطمئنان أن هذه الأزمة ستستمر عقود أخرى، ولكن أتاهم الفرج عندما المشكلة وصلت إلى ذروتها، المصيبة وصلت إلى القمة، جاء الفرج. هذه الأزمة انتهت وإلى غير عودة إن شاء الله تعالى. ولكن جاءت مشاكل أخرى، أزمات ثانية، جاءت أزمة انتهكت حرمات ومقدسات غالية على قلب كل شيعي. بلد أمير المؤمنين وبلد سيد الشهداء اللذان من المفروض أن يكونا من آمن بلاد العالم أصبح من البلاد الأقل أمانا، على بعد أمتار من حرم سيد الشهداء تسفك دماء بريئة، على بعد أمتار هذه الأرض المقدسة أصبحت خالية من الزوار أو شبه خالية، أهل البلد فروا إلى بلاد أخرى. أبواب حرم سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في أكثر الأحيان مغلقة. هذه الأزمة أزمة شديدة، أزمة تقرح وتجرح القلوب، وهذه الأزمة أيضا ستنتهي كما أن الأزمات السابقة انتهت، هذه الأزمة أيضا تنتهي. وهذه ليست بشارتي وإنما بشارة القرآن الكريم، بشارة الأحاديث الشريفة، الأزمات عندما تبلغ ذروتها تنزل تنتهي، يأتي الفرج. ولكن هذه البشارة لا ربط لها بتكليفنا، البشارة شيء وتكليفنا شيء آخر، كل أزمة عندما تأتي في يوم من الأيام ستنتهي، ولكن هذا لا يعني أنني أجلس مكتف الأيدي ولا أعمل شيئا، تكليفي شيء آخر. هذه الأزمة بإذن الله عز وجل تنتهي، وإن شاء الله تكون نهاية هذه الأزمة قريبة، ولكن هذا لا يعني أننا لا نعمل شيئا في هذه الأزمة، لا نعمل بواجبنا، لا نعمل بتكليفنا. أكثرنا يعتصر قلبه ألما من هذه الأزمة وهذه المشكلة التي حدثت، ولكن نقول، ضمائرنا تقول أننا لا نتمكن أن نصنع شيئا. ماذا أصنع أنا في هذه الأزمة والأمور بيد غيري؟ أنا لا أتمكن أن أصنع شيئا، هذا ما تقوله نفوسنا. ولكن المفروض أن يتأمل الإنسان أكثر، ربما الأصح هو أن نقول نتمكن أن نؤثر شيئا، بل نتمكن أن نؤثر أشياء. قبل أشهر حدثت أزمة في أقدس بقاع العالم في كربلاء، وهذه الأزمة كانت بين جهتين شيعيتين وللأسف الشديد. الأزمة في البداية كانت صغيرة ولكن توسعت وتوسعت وتوسعت ووصلت إلى حد خطير، كادت تنقلب هذه الأزمة إلى أزمة شديدة وإلى مجزرة تأخذ وتحصد ربما العشرات من المؤمنين. يقول أحد الأصدقاء المؤمنون، يقول أنا جلست في ليلة من الليالي والوضع كان صعبا للغاية، وكانت بوادر القتال بين الطرفين قد ظهرت. جلست أفكر، خاطبت نفسي، هل تتمكن أن تصنع شيئا في هذا الأمر؟ لأرى تكليفي الشرعي. فكان الجواب من ضميري طبعا فوري، أنت لا تتمكن أن تصنع شيئا، لا علاقة لك بالأطراف، أطراف النزاع، لا أموال لك حتى تؤثر بأموالك، لا سلطة لك، لا حكم لك، لا قوة لك، فكيف تؤثر على هؤلاء؟ يقول قمت في منتصف الليل وصليت صلاة الليل
وطلبت من الله عز وجل أن يلهمني تكليفي أن يفتح لي الأبواب حتى أرى تكليفي الشرعي. ونمت، رأيت في عالم الرؤيا أحد مراجع التقليد العظام السابقين رضوان الله عليهم، وهو جالس في غرفته ويرسل هذا إلى شخص ويرسل ذاك إلى شخص في حل هذه الأزمة، ويتصل بهذا الشخص ويتصل بذاك الشخص، وهو مشغول بهذا الأمر يحاول بكل جهده أن يعالج هذه الأزمة، يعني تلك الأزمة. هذه هي الرؤيا التي رأيتها. انتبهت من النوم، عرفت تكليفي، عرفت أنني صحيح لا أملك قوة، لا أملك سلاح، لا أملك سلطة، لا أملك أموال كبيرة، لا علاقة وطيدة بيني وبين الأطراف، ولكن أتمكن أن أحرك أفراد ليحركوا أفراد لتصل القضية إلى أصحاب القرار. ففي منتصف الليل اتصلت بهذا واتصلت بذاك، وفي صباح ذلك اليوم ذهبت إلى هذا وذهبت إلى ذاك، وحاولت مع جماعة من المؤمنين إلى أن انحلت تلك الأزمة، تلك الأزمة التي كادت أن تنقلب إلى نار محرقة كبيرة تحرق العشرات من المؤمنين وتأخذهم وتقتلهم. الإنسان بطبيعته عندما تحدث أزمة بين أطراف مختلفة ولا علاقة له بالأطراف، يرى أنه غير قادر على أن يصنع شيئا في هذه الأزمة، هذا شيء طبيعي، ولكن المفروض أن تكون نظرة الإنسان أكثر دقة. أولا، الإنسان يطلب من الله عز وجل أن يفتح له الأبواب، أن يريه تكليفه، هذا أولا. وثانيا، يكرر النظرة، لا يستصحب الأمر، لا يقول أنا لا أتمكن وينهي الأمر، لا، يكرر النظرة، ربما يجد طريقا لحل هذه الأزمة أو طريقا لحل جزء يسير من هذه الأزمة. الشيء القليل أفضل من لا شيء. ربما لا يتمكن الإنسان، نحن ربما لا نتمكن أن نحل هذه الأزمة بكاملها، ولكن ربما نتمكن أن نحل المشكلة بنسبة 1 في 10,000. هذا شيء، هذا أفضل من لا شيء. أن يسعى الإنسان كي يقتل شخص أقل، هذا شيء جيد، هذه نتيجة، هذه ثمرة. الإنسان لا يرى أنه لا يتمكن، لا، يعيد النظرة، ربما يجد طريقا. الأفراد الصغار في المجتمع يؤثرون أثرا صغيرا في القضايا. كمثال طبعا ولا مناقشة في الأمثال، عندما أظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالته، أكثر الناس وقفوا ضده، أهل مكة كلهم وقفوا ضده إلا نفر قليل جدا من بني هاشم وغير بني هاشم، أهل الطائف غير أهل مكة، بقية البلاد عموما وقفوا ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نفر قليل وقف بجانب النبي. في هؤلاء، في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان شخص واحد فقط مؤثر، وهو أبو طالب سلام الله عليه. كان له ثقل اجتماعي، كان له قوة، كان له نفوذ. بقية الذين وقفوا إلى جانب رسول الله كانوا ناس عاديين لا تأثير لهم، والجانب الآخر كان يملك اقتصادا كبيرا، الأموال كانت عند الجانب الآخر عند أعداء رسول الله، كانوا يملكون قوة عسكرية، سلاح، أفراد مدربين، كانوا يملكون قوة اجتماعية، كانوا مؤثرين، شخصيات مؤثرة على المجتمع، بل كانوا يملكون سلطة سياسية. طبعا السلطة السياسية في ذلك الوقت كانت مقتصرة على قرى، يعني هذه القرية كانت لها سلطتها والقرية الثانية كانت لها سلطتها، ولكن أيضا كانوا يملكون سلطة سياسية. وجماعة النبي لم يكونوا يتمكنوا من أي شيء. هؤلاء التحقوا بجيش رسول الله، ربما الكثير من الذين التحقوا بجيش رسول الله أو بأصحاب رسول الله كانوا يرون أنهم غير قادرين على صنع شيء. أمام هذه التيارات ماذا يتمكن أن يصنع هذا الفرد العادي؟ ولكن نفس هؤلاء أثروا، هذا الفرد جاء بفرد ثاني، الفرد الآخر جاء بفرد ثالث، وهكذا اجتمعوا واجتمعوا إلى أن أصبحت جماعة قوية. طبعا بعد فترة، بعد 13 عاما، ولكن صار شيء. عندما يحاول الإنسان ولو بعد فترة ولو في المستقبل يحصد الثمار، يحصل على الآثار. الإنسان ربما لا يتمكن أن يصنع شيئا لهؤلاء الآن، يعني شيء كلي علاج كامل، ولكن ربما يتمكن أن يعالج القضية بنسبة ولو ضئيلة. ومع الأسف بعضنا حصلت عنده حالة اليأس، أنا لا أتمكن، وأنا لا أتمكن بداية الفشل في هذا المشروع في أي عمل، عندما أرى نفسي غير قادر على صنع شيء، هذا بداية عدم العمل. أصلا من الأمور التي جعلت العظماء عظماء هو حذف هذه الكلمة، طبعا حسب المصطلح، حذف هذه الكلمة، كلمة لا أتمكن، من قاموسهم. لا يقول لا أتمكن، يصنع، الذي يتمكن منه يصنعه، وهذا القليل يؤثر. اللجان الخيرية بعضها أصبحت يائسة من العمل للعراق، تركت هذه القضية تماما. هذا معناه أنه كتف يديه بنفسه، أنت اعمل ما عليك، أقل الأشياء أنك تتمكن من جمع الأموال لفقراء هاتين المدينتين المقدستين. الفقراء بكثرة هناك، اللجان الخيرية تتمكن أن تعمل في هذا المجال، هذا شيء يسير جدا، هذا شيء سهل. والفقر مدقع في كل العراق وفي هاتين المدينتين المقدستين. الفقر كان شديدا قبل هذه الأزمة، هذه الأزمة أغلقت الأسواق، الأسواق بصورة عامة في أكثر الأوقات مغلقة. عندما كانت الأسواق تتحرك وتعمل كان الفقر مدقع، فكيف في هذا الوقت في هذه الأزمة؟ ربما اللجان الخيرية لا تتمكن أن توصل الأموال لهؤلاء، لا بأس الآن تجمع الأموال، عندما حدث فرج، عندما انفرج الأمر يرسلون الأموال، يرسلون المعونات. المهم أن الإنسان يعمل بشيء يتمكن منه. كثير من شخصيات البلد لهم علاقة وطيدة بأفراد يتمكنون من التأثير على هذه الأزمة، يحركون هذه العلاقات، سواء أفراد شخصيات عراقية أو غير عراقية أيضا، الذين يتمكنون من التأثير في هذه الأزمة. هناك شخصيات في البلد لهم علاقات بهؤلاء، يحركون هذه العلاقات بمقدار، لا أقول يحركون كل، يصرفون كل طاقتهم في هذا المجال، يحركون بعض علاقاتهم في هذا المجال. لو كنا نحن في هذه الأزمة كيف كنا نتوقع من الآخرين؟ الآخرون أيضا يتوقعون منا، ومن حقهم أن يتوقعوا منا، خصوصا أن الأزمة أزمة حدثت في أقدس وأطهر بقاع العالم، في كربلاء وفي النجف. هذه أزمة تخص كل الشيعة، هذه أزمة انتهكت حرمات الشيعة، مقدسات الشيعة. هذا شيء يتمكن منه، لا أقول كثيرنا، بعضنا يتمكن منه. أولا نطلب من الله عز وجل المعونة، ثانيا نعيد النظرة ألنا نصل إلى نتيجة، ربما نرى أننا نتمكن من صنع شيء ولو يسير. إذا وصلنا إلى نتيجة أننا نتمكن نعمل، إذا وصلنا إلى أنه لا نتمكن نعمل شيئا، لا خلق. نحن أدينا ما علينا، حاولنا لم نصل إلى نتيجة، فيوم القيامة نكون معذورين أمام الله عز وجل. إلهي أنا عملت، أديت ما علي، لم أتمكن من التأثير، لا بس. هذا الشيء يتمكن منه بعضنا. هناك شيء آخر نتمكن منه بأجمعنا، كل فرد منا يتمكن منه، وهذا الشيء مؤثر أثرا كبيرا في حل هذه الأزمة، وهو الدعاء. ربما بعضنا ينسى التوسل والدعاء في الأزمات، الدعاء مؤثر جدا، خصوصا بالنسبة إلى الشخص الذي لا يتمكن أن يعمل شيئا، أو الشخص الذي يتمكن وعمل بما تمكن منه. الدعاء له أثر بالغ، التوسلات لها آثار كبيرة جدا في حل الأزمات. وهناك توسلات عديدة، بعضها مجربة مرارا، من الأمور السهلة جدا المجربة لرفع ودفع المشاكل وحل الأزمات، شيء يسير سهل جدا. أن يذكر الإنسان ذكر لا إله إلا الله في كل ليلة 1000 مرة. ربما هذا لا يأخذ من وقت الإنسان ربما حوالي ربع ساعة أو أقل أو شوية أكثر. هذا من التوسلات، من التوسلات المؤثرة المجربة السهلة جدا، أن يذكر الإنسان في كل ليلة 140 مرة الصلوات على محمد وآل محمد. طبعا مع وعجل فرجهم، يذكر الإنسان هذا الذكر 140 مرة في كل ليلة. هذا أيضا من التوسلات المؤثرة في حل الأزمات والمجربة في هذا المجال. من التوسلات أن يذكر الإنسان 120 مرة لعن أعداء أهل البيت. ومن الأشياء المؤثرة جدا في حل الأزمات المداومة على زيارة عاشوراء. طبعا هنا ملاحظتان مهمتان. أولا، كلما أمكن الإنسان يتوسل بصورة جماعية هذا أفضل من التوسل بصورة فردية. على أقل التقادير الإنسان يجمع عائلته، زوجته وأطفاله، خصوصا الصغار منهم، ومعا يتوسلون، معا يذكرون ذكر لا إله إلا الله، معا يذكرون الصلوات، معا يلعنون أعداء أهل البيت، معا يقرؤون زيارة عاشوراء. التوسل الجماعي له أثر كبير جدا، وأثره أكبر من التوسل الفردي، وربما أكثرنا يتمكن من ذلك. حتى العزاب يتمكنون أن يجتمعوا مع أصدقائهم، مع 2، مع 3، مع 4، مع 10 من أصدقائهم، ويتوسلون توسلا جماعيا. هذا أولا. ثانيا، من الأمور المهمة في هذه التوسلات الاستمرار فيها بصورة يومية أو ليلية، يعني في كل ليلة الإنسان يذكر 1000 مرة ذكر لا إله إلا الله إلى أن تحل الأزمة. في كل ليلة يقرأ زيارة عاشوراء ولو بالصورة المختصرة. الاستمرار في توسل من التوسلات بأهل البيت عليهم السلام ليشفعوا عند الله عز وجل في حل الأزمة، الاستمرار مؤثر مهم جدا وله آثار كبيرة. ما أكثر الحوائج التي قضيت، ما أكثر الأزمات التي حلت، المشاكل التي ارتفعت أو دفعت بسبب هذه التوسلات. وهناك قضايا كثيرة، ربما الكثير منا جرب هذه التوسلات من قرب، هو بشخصه ربما جربها. أذكر هذه القضية المختصرة. عندما حدث قصف المدن بين إيران والعراق بالصواريخ بعيدة المدى، وكان طول بعض الصواريخ ما يقارب من 12 مترا، رأيته بعيني أنا شخصيا، رأيته صواريخ كبيرة جدا. وكانت هذه الصواريخ تهز الأرض حسب قول بعض الخبراء إلى 50 كيلومترا من كل طرف عندما كانت تسقط. هذه الصواريخ كانت تهز إلى 50 كيلومترا من كل طرف، صواريخ قوية. الانفجار كان يحدث انفجار كبير جدا، في بعض الأحيان كنت على بعد ربما ما يزيد على 25 كيلومترا من موقع سقوط الصاروخ، وكانت الأرض تهتز تحت أرجلنا بشدة. صواريخ مدمرة كانت تلقى على رؤوس المدنيين، عشرات الآلاف بل ربما مئات الآلاف من الناس الأبرياء الأخيار ماتوا في هذه الأزمة، قتلوا. أكثر الناس كانوا يرون أنه لا شيء بأياديهم في هذه الأزمة، الأمر بيد شخص آخر ليس بيدي شيء، القرار كله بيد أفراد معينين ليس بأيادينا شيء، كيف يعمل؟ ماذا يعمل؟ ولكن بعض المؤمنين التجأوا إلى الدعاء وإلى التوسلات، أقاموا مجالس التوسل بصورة جماعية، بعضهم في البيوت مع عائلته مع أصدقائه، بعضهم أقام مجالس في المساجد في الحسينيات بصورة ليلية، كانت تقام بعض المجالس لحل هذه الأزمة، توسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ليشفعوا عند الله عز وجل في حل هذه الأزمة. وكان تأثير كبير لهذه المجالس. أولا، الكثير ممن أعرفه ممن كان يستمر في الحضور في هذه المجالس، مجالس التوسلات، لم يصب بشيء. 54 صاروخا من هذه الصواريخ التي كانت ما يقارب من 12 مترا، صواريخ كبيرة، 54 من هذه الصواريخ سقطت في مدينة قم المقدسة، مدينة صغيرة. يعني كان من المفروض أن تدمر هذه الصواريخ كل المدينة، ولكن ببركة هذه التوسلات كثير من أهل المدينة من أهل المدن المختلفة نجوا من الذين بدأوا يتوسلون بصورة ليلية. عادة المجالس كانت تقام في الليالي، كثير منهم نجا، بل ربما أكثرهم. الآن ربما لا أتذكر شخص من هؤلاء الذين كانوا يحضرون في هذه المجالس أنه قتل في هذه الأزمة، لا أتذكر الآن. عموما نجوا، هذا أولا. ثانيا، حلت الأزمة. هذه الأزمة كان من المتوقع أن تستمر فترة طويلة، كان الناس يرون أن هذه الأزمة هي في الواقع بداية أزمة أخطر، ولكنها ولله الحمد انتهت. ربما، ليس ربما، قطعا كان لهذه المجالس تأثير كبير في حل هذه الأزمة طبقا للروايات الشريفة. بالإضافة إلى أن هناك رؤى عديدة، كثير من الناس رأوا رؤى وكانت علائم الصحة في بعض هذه الرؤى، أكدت أن هذه المجالس عجلت في علاج هذه الأزمة، في علاج هذه المشكلة. فهذه التوسلات يتمكن منه كل واحد منا، خصوصا إذا كان بصورة جماعية. الإنسان يبدأ بهذه التوسلات لحل هذه الأزمة، هذا أقل شيء نتمكن منه أداء للواجب تجاه هؤلاء المظلومين الذين يقتلون في هاتين المدينتين المقدستين. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك ونتقرب إليك بالمحمدية الرفيعة وبالعلوية البيضاء وبآلهم الطاهرين، صل عليهم أجمعين، واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم بحق أمير المؤمنين وبحق سيد الشهداء، احفظ بلديهما وأهلهما من كل سوء. اللهم احفظ بلاد المؤمنين من كل سوء وشر ومكروه، إنك على كل شيء قدير، وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوي المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.